سمعت صوت وقفت على هناك وعلى الصور اشتقاق كل ومراد به الاسلام. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني سماه الاصلاح الموجز في ظاهر المعجز في ظاهر المعجز كما توضح من اسمه وعن مساله اعجاز القران تلك مساله جليله الخطيبه
الله الرحمن الرحيم. قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في سنة 630 قال: الحمد لله الذي حج في الباب بزائر حكمه وخصمت العقول لطائف حجبه وقطعت عذر المذنبين عزائم صنعه وهتفت في أسماء العالمين ألسن أدلته شاهدة أنه الله الذي لا إله إلا هو الذي لا عدل له معادل ولا مثل له مماثل ولا شريك له مظاهر ولا ولد له ولا والد ولم يكن له صاحبة ولا كفوا أحد وأنه الجبار الذي خضعت لجبروته الجبابرة والعزيز الذي ظلت لعزته ملوك الأعزة وخشعت لمهابة صفوته ذو المهابة وأذعن له جميع الخلق بالطاعة طوعا وقطعا كما قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال فكل موجود إلى وحدانيته داع وكل محسوس إلى وجوديته هاد بما وسمهم به من آثار الصنعة من نقص وزيادة وعجز وحاجة وتصرف في عهات عارضة ومقاربة أحداث لازمة لتكون له الحجة البالغة ثم أرجف ما شهدت به من ذلك أدلته وأكد ما استنارت في القلوب منه وحدته ورسل ابتعثهم إلى من يشاء من عباده دعاة إلى ما اتضحت لديهم صحته وثبتت في العقول حجته لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وليذكر أولو النهى والحلم فأمدهم بعونه وأبعدهم من سائر خلقه بما دل به على صدق من الأدلة وأبانهم من سائر خلقه بما دل به على صدق من الأدلة وأيدهم به من الحجج البالغة والآية المعجزة لئلا يقول القائل منهم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون فجعلهم سفراء بينه وبين خلقه وأمناءه على وحيه واختصهم بفضله واصطفاهم برسالته ثم جعلهم فيما خصهم به من مواهبه ومن به عليهم من كراماته مراتب مختلفة ومنازل مفترقة ورفع بعضهم فوق بعض درجات متفاضلات متباينات فكرم بعضهم بالتكليم والنجوى وأيد بعضهم بروح القدس وخصه بإحياء الموتى وإبراء أولي العاهة والعمى وفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الدرجات العليا ومن المراتب العظمى فحباه من أقسام كرامته بالقسم الأفضل وخصه من درجات النبوة بالحظ الأجزل ومن الأتباع والأصحاب بالنصر الأوفى وابتعثه بالدعوة التامة والرسالة العامة وحاطه وحيدا وعصمه فريدا من كل جبار عاند وكل شيطان مارد حتى أظهر به الدين وأوضح به السبيل وأنهج به معالم الحق ومحق به منار الشرك وزهق به الباطل وامحل به الضلال وخدع الشيطان وعبادة الأصنام والأوثان مؤيدا بدلالة على الأيام باقية وعلى الدهور والأزمان ثابتة وعلى مر الشهور والسنين دائمة يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقا وعلى مر الليالي والأيام اتلاقا في الصيصة من الله له بها دون سائر رسله الذين طهرتهم الجبابرة واستدلتهم الأمم الفاجرة فتعفت بعدهم منهم الآثار وأخملت ذكرهم الليالي والأيام ودون من كان منهم مرسلا إلى أمة دون أمة وخاصة دون عامة وجماعة دون كافة فالحمد لله الذي كرمنا بتصديقه
عيد وعلى مر الليالي والأيام
ائتلاقا الانطلاق خصيصا من الله له بها دون سائر رسله.
ودون من كان منهم مرسلا.
ودون من كان منهم مرسلا إلى أمة دون أمة، وخاصة دون عامة، وجماعة دون كافة. فالحمد لله الذي كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزكى صلواته وأخبر سلامه وأتم تحياته. ثم أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، هذه مقدمة التفسير لأبي جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، وهي من أحسن المقدمات الموضوعة في هذا الفن، بل إن زبدة ما فيها تناثر في كتب التفسير. إذا تتبع الإنسان كتب التفسير وكتب القراءات وكتب علوم القرآن يجد أن كثيرا من آراء الطبري التي أودعها في هذه المقدمة تناثرت في تلك الكتب، سواء كانت معزوة إلى الطبري أو أصبحت مذهبا من المذاهب المشهورة المتبعة، والأصل فيها هو رأي هذا الإمام في هذه المقدمة في مسائل كثيرة ومهمة سنراها إن شاء الله في أثناء هذه المقدمة. وقلت عناية الناس بها لطول هذا التفسير، فعامة الكتب الطوال تجد أن عناية المتأخرين بها قليلة لحرصهم على الاختصار والاكتفائهم بالكتب التي جاءت بعد هذه الكتب. لو طالعت مثلا في شروح البخاري تجد أن عناية الناس، أن عناية أهل العصر مثلا بإرشاد الساري القسطلاني مع أنه آخر ومن آخر الشروح التي وصلت تفوق كثيرا عنايتهم بكل الشروح السابقة ومنها فتح الباري. وعناية الناس في كتب التفسير مثلا بكتب المتأخرين فاقت كتب المتقدمين. ولهذا محاولتنا للقراءة في هذا الكتاب لعلها من إحياء مثل هذه الكتب، خاصة ما وعرت منها المسالك مثل هذا الكتاب. ستلاحظون أن أسلوب المؤلف رحمه الله أسلوبا جزلا فخما يمتاز بالعبارات الطويلة التي تكثر فيها الجمل المتعاطفة والمترادفات، بحيث أحيانا يضيع الارتباط بين أول الجملة وآخرها، لكن هذا طبعا ما يعوق الإنسان من أن يشتغل بمثل هذا الكتاب. فمقدمته هي ككتاب مستقل، وكثيرا من الأحيان تضيع مقدمات الكتب لأنها جزء من كتاب أطول، ولو أفردها صاحبها بالتصنيف لانتشرت ولذاعت بين الناس.
ثم أما بعد، فإن من جسيم ما خص الله به أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الفضيلة وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة وحباهم به من الكرامة السنية حفظه ما حفظ عليهم جل ذكره وتقدست أسماؤه من وحيه وتنزيله الذي جعله على حقيقة نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم دلالة، وعلى ما خصه به من الكرامة علامة واضحة وحجة بالغة أبانه به من كل كاذب ومفترم وفصل به بينهم وبين كل جاحد وملحد.
هذا أهم نظر في القرآن، وتجد هذا النظر كثيرا عند الأئمة المتقدمين وعند من جاء بعدهم من أهل الكلام، وهو النظر إلى القرآن باعتباره الحجة على صدق النبوة، على صدق النبوة. طبعا أهل الإسلام لا يهمهم هذا النظر لأنهم مسلمون به أصالة، ولكن هذه المسألة لابد من استحضارها دائما عند النظر إلى القرآن، وهو أنه في الأصل إنما جاء ليكون حجة على النبوة. هذا هو أصل نزول القرآن، بحيث إن الحقائق التي جاءت في القرآن، المعاني بل والألفاظ والنظم، كلها تصبح حجة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذهب إليه من دعوى النبوة. وهذا الاستحضار يهم، لأنه هو الحجة الباقية في كل عصر ومصر، وهذا من فضل الله على هذه الأمة أن هذه الحجة بقيت، بينما في الأمم السابقة كانت تموت بموت الرسول لأنها معجزة حسية. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فحجته باقية إلى أبد الدهر ما بقي القرآن. وابن جرير يؤكد على هذا المعنى كثيرا في المقدمة وفي غيرها في التفسير، على عادة الأئمة المتكلمين الكبار كأبي بكر الباقلاني وغيرهم، هم أخذهم في النظر بالقرآن دائما استحضار أن القرآن هو حجة لصدق النبوة. ولهذا هذا هو معظم مقصوده الأصل، ثم تأتي المقاصد الأخرى تابعة. وعندها يعني ترى أن البحث والنظر والاهتمام ينبغي أن يكون بمقاصد القرآن الأصلية. المتأخرون لما ضعفت علومهم واستنفذ السابقون لهم كثيرا من العلوم القرآنية انصرفوا لأمور تابعة، فتجد أنهم انصرفوا للعلوم لتطبيق العلوم في القرآن. النحو يطبق علم النحو في القرآن، والبلاغ يطبق البلاغة في القرآن، والفقيه يطبق أحكام الفقه. بل جاء يعني بعض المتأخرين مثل ابن محمد بن أحمد الإسكندراني ثم طنطاوي جوهري، فتوسعوا أيضا في استخراج العلوم الأخرى. وهذا على فرض التسليم بصحته، فإنه ليس هو المقصود الأعظم من الاشتغال بالقرآن. نعم.
وفرق به بينهم وبين كل كافر ومشرك، الذي لو اجتمع جميع من بين أقطارها من جنها وإنسها وصغيرها وكبيرها على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فجعله لهم في جد الظلم نورا ساطعا، وفي سدة الشبه شهادا لامحا، وفي مظلة المسالك دليلا هادية، وإلى سبل النجاة والحق حادية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. حرسه بعين منه لا تنام، وحاطه برقم منه لا يضام، لا تهي على الأيام دعائمه، ولا تبيد على طول الأزمان معالمه، ولا يجور عن قصد المحجة تابعه، ولا يضل عن سبل الهدى مصاحبه. من اتبعه فاز وهدي، ومن حاد عنه ضل وغوى، فهو موئلهم الذي إليه عند الاختلاف يئلون، ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون، وحسنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون، وحكمة ربهم التي إليها يحتكمون، وفصل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون، وعن الرضا به يصدرون، وحبله الذي بالتمسك به من الهلكة يعتصمون. اللهم توفقنا لإصابة صواب القول في محكمه ومتشابهه، وحلاله وحرامه، وعامه وخاصه، ومجمله ومفسره، وناسخه ومنسوخه، وظاهره وباطنه، وتأويل آيه وتفسير مشكله، وألهمنا التمسك به والاعتصام بمحكمه، والثبات على التسليم لمتشابهه، وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من حفظه والعلم بحدوده، إنك سميع الدعاء قريب الإجابة. وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. اعلموا عباد الله رحمكم الله أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية، وبلغت في معرفته الغاية، ما كان لله في العلم به رضا، وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى، وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه، وتنزيله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الذخر وسمي الأجر التاليه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافية ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه ومبين علل كل مذهب من مذاهبه وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأقصر ما أمكن من الاختصار فيه.
إذن يعني هذه خطته في التأليف، هذا منهجه، يريد أن يضع كتابا جامعا لعلوم القرآن، يعني المسائل والأحكام المستنبطة من القرآن، يغني عن غيره من الكتب كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه، يعني كل ما يستخرج من القرآن ستجده في هذا الكتاب، ويغني عن غيره من الكتب، ويبين الحجة، فإذا أجمع الناس بين الإجماع، وإذا اختلفوا بين علة كل قول، يعني ما أخذ الأقوال، ثم يختم ببيان اختياره ومذهبه. وهذا المنهج سار عليه المؤلف رحمه الله من أول كتابه إلى آخره، وحافظ عليه بطريقة يتعجب منها الإنسان، لأن الإنسان في أول كتابه عادة ما ربما وعد بأشياء ويطول نفسه، ثم يعني يستعجل من أجل إتمام الكتاب، وربما يترك بعض الالتزامات التي التزم بها في أول كلامه، لكن المؤلف رحمه الله حافظ على هذا، خاصة بيان مآخذ الأقوال والترجيح، واظب على ذلك في الكتاب من أوله إلى آخره، وما يستنبط من القرآن أيضا اعتنى به باختلاف العلوم. ولذلك لو نظرت تجد أن المسائل العربية موجودة فيه لكنها لم تطرأ على الكتاب، مسائل الأحكام الفقهية موجودة فيه لكنها ما طغت على الكتاب، الآثار موجودة فيه لكنها ما طغت أيضا على الكتاب. نعم.
والله نسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محابه ويبعد من مسافته، وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأول ما نبدأ به من الكيل في ذلك الإبانة.
هذا الآن يعني وصفه لمقدمته، تتأمل هذا الوصف في بضعة أسطر، يعني لأنه يضم ما يرى ابن جرير أنه أهم ما يحتاج إليه الإنسان كتوطئة للدخول في علم التفسير، ما هي الأشياء التي يحتاجها لكي يكون ممهدا له الطريق في علم التفسير، ستجد أنها تدور حول معاني العربية. نعم.
وأول ما نبدأ به من القيل في ذلك الإبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى وتقديمها قبل ما عداها أخرى.
إذن هذه الأسباب هي أولى الأسباب للتمكن من علم التفسير، وهي أدوات تكون في صدر المفسر، يعني غير المواد التي يستمد منها، هو يستمد من مواد يفسر القرآن بعضه بعضا، ويستمد من الأحاديث والآثار، هذه له أن يستدعيها من كتب أخرى، ولكن الأدوات التي يحتاجها للنظر في هذه المادة هي أدوات العربية. نعم.
وذلك البيان عما في آية القرآن من المعاني التي من قبلها يدخل اللبس على من لم يعاني رياضة العلوم العربية ولم تستحكم معرفته بتصاريف وجود منطق الألسن السريحية الطبيعية.
إذن هو سيقدم بمقدمة فيها جملة من المسائل المتعلقة بالعربية. نعم.
القول في البيان عن اتفاق معاني آية القرآن ومعاني منطق من نزل بلسانه القرآن من وجه البيان والدلالة على أن ذلك من الله تعالى ذكره هو الحكمة البالغة مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به باين القرآن وسائر الكلام.
نعم. بدأ بمسائل هي من الكليات وهي من المقدمات التي لا خلاف فيها. معاني القرآن مؤتلفة متوافقة غير متخالفة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهي متوافقة لا في نفسها فحسب بل حتى مع السنة النبوية. هذه مسألة. المسألة الأخرى، ما هو المعنى الذي من أجله امتاز القرآن عن غيره من سائر كلام البشر، من سائر كلام البشر خاصة الفصحاء منهم؟ وهذه المسألة هي مسألة الإعجاز، هي مسألة الإعجاز. فترون أنه بدأ بمسألتين كليتين من المسائل الكبار التي تفرق بين المسلم وغيره، وهذا كما قدمنا قبل قليل لأن نظره للقرآن هو أنه هو الحجة الرسالية على إثبات صدق النبوة، ولذلك مسألة الوحي هي أكبر المسائل على الإطلاق. الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان اختيارا من الله بمحض الاختيار، وأن هذا الدين هو اصطفاء، وأنه لا خيار للإنسان في العمل به أو عدم العمل، هو يجب عليه أن يعمل به وأن يتلقاه اقتنع أو لم يقتنع، هذه مسألة كلية هي الأساس الذي تدور حوله كل المباحث الأخرى اعتقادية كانت أو عملية. والناس اليوم يتجاوزون هذه القضية ويريدون أن يقدموا الإسلام في كثير من الأحيان بطرق يأتلفوا بها قلوب الناس فينسون هذه المسألة، أن هذا الدين هو اختيار الله عز وجل للناس، وعندما اختاره أقام عليه الحجة، ما أعطاهم شيئا لا يقبله العقل، لا، أقام عليهم الحجة. من أراد أن يتأمل وأن يختار فلينظر في الحجة وليستفرغ وسعه، ليستفرغ وسعه. هذا هو الشأن. هذه القضية يعني تنسى كثيرا جدا وكل يوم نزداد بعدا عنها. نعم.
قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله: إن من أعظم نعم الله تعالى ذكره على عباده وجسيم منته على خلقه ما منحهم من فضل البيان الذي به عن ضمائر صدورهم يبينون وبه على عزائم نفوسهم يدلون.
يعني لاحظ الآن ترتيب الأفكار في كلام المؤلف، يبدأ من بعيد، هذه عادته، قد لا تنتبه لكن يتسلسل بك فكرة تلو أخرى متسلسلة حتى يصل إلى مقصده. الآن هو يريد أن يبين أن معاني القرآن متوافقة غير متخالفة، وأنه معجز عن سائر كلام الفصحاء والبلغاء. من أين بدأ بالإثبات؟ أن الله عز وجل امتن على البشر بالبيان. الفارق بين الإنسان والحيوان البيان. بدأ من هذه القضية، ينتقل إلى قضية أخرى إلى ثالثة حتى يصل إلى المراد الذي يريد الوصول إليه. نعم.
وبه على عزائم نفوسهم يدلون، فذلل به منهم الألسن وسهل به عليهم المستصعب، فبه إياه يوحدون وإياه به يسبحون ويقدسون، وإلى حاجاتهم به يتوصلون، وبه بينهم يتحاورون فيتعارفون ويتعاملون.
نعم، هذه الآن المقدمة الأولى لكلامه، أن الله عز وجل خص البشر بالبيان وأنهم يحتاجون إليه حاجة شديدة في معاشهم. ينتقل إلى المقدمة الثانية، التفاوت بينهم في البيان، البشر ليسوا على طبقة واحدة في البيان. نعم.
ثم جعلهم جل ذكره فيما منحهم من ذلك طبقات، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فبين خطيب المسلم ودلق الإنسان مهدد ومفحم عن نفسه لا يطيل وعين عن ضمير قلبه لا يعبر، وجعل أعلاهم فيه رتبة وأرفعهم فيه درجة، أبلغهم فيما أراد به بلاغا وأبينهم عن نفسه به بيانا، ثم عرفهم في تنزيله ومحكم آي كتابه فضل ما حباهم به من البيان على من فضلهم به عليه من ذي البكم والمستعد من اللسان. فقال تعالى ذكره: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فقد أوضح إذا لذوي الأفهام،
فقد وضح
إذا لذوي الأفهام، وتبين لأولي الألباب أن فضل أهل البيان على أهل البكم والمستعد من اللسان بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه، واستعجام لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه.
نعم، إذن يعني أعلى الناس رتبة، إذا اقتنعنا بتفاوتهم فأعلاهم رتبة في البيان هو من كان أكثر الناس بيانا وإفصاحا عما في مكنون نفسه. والدليل على ذلك معقول ومنقول، أما المنقول فهو أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا يحسن أن يبين عن نفسه، فهذا يحتاج إلى من يعينه وإلى من يدافع عنه، وأكمل منه هو من كان قادرا على الإبانة عن نفسه. نعم.
فإذ كان ذلك كذلك، وكان المعنى الذي به باين الفاضل المقبول في ذلك، فصار به فاضلا والآخر مقبولا، هو ما وصفنا من فضل إبانة للبيان عما قصر عنه المستعجم اللسان. وكان ذلك مختلف الأقدار متفاوت الغايات والنهايات، فلا شك أن أعلى منازل البيان درجة وأسنى مراتبه مرتبة، أبلغه في حاجة المبين عن نفسه، وأبينه عن مراد قائله، وأقربه من فهم سامعه. فإن تجاوز ذلك المقدار وارتفع عن وسع الأنام وعجز عن أن يأتي بمثله جميع العباد، كان حجة وعلما لرسل الواحد القهار.
نعم، إذا كان أبلغ الناس بيانا هو من كان أقدرهم على الإبانة عن نفسه، فأبلغ منه من يأتي ببيان لا يقدر عليه غيره مع حرصه على الإتيان بمثله. نعم، فهذا يعتبر حجة مقبولة على الرسالة، مثل قبولنا لحجج الرسل السابقين، إحياء الموتى يعني علاج الأكمة والأبرص ونحوهم. نعم.
المتجاوز للمقدار هو القرآن.
نعم، لكن هو الآن لا يتحدث عن القرآن، يريد أن يسلسل القضية. نعم، في الأخير سيقول لك القرآن هو الذي جاء بهذا. نعم.
فإن تجاوز ذلك المقدار وارتفع عن وسع الأنام وعجز عن أن يأتي بمثله جميع العباد، كان حجة وعلما لرسل الواحد القهار، كما كان حجة وعلما لها إحياء الموتى وإبراء الأبرص ولو العمى، بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل حب المتقدمين.
نعم، لأن هذا يفوق الطب المعتاد. الطب المعتاد له حد، هذا الحد لا يصل إلى تغيير الطبيعة. فإذا جاء إنسان وغير الطبيعة، أحيا موتى، يبرئ الأكمة، والأبرص والذين ولدوا بهذه الخلقة، فهذا لا شك أن قدرته تفوق باقي المتطببين، ولهذا تقبل منه دعوى النبوة وأنه نبي وأنه مؤيد بهذه المعجزة لأنها تفوق دعوى المتطببين. نعم.
فما كان حجة وعلما لها إحياء الموتى وإبراء الأبرص وذوي العمى وارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل حب المتطببين وأرفع مراتب علاج المعارضين إلى ما يعجز عنه جميع العالمين، وكالذي كان لها حجة وعلما قطع مسافة شهرين في الليلة الواحدة بارتفاع ذلك عن نسع الأنام وتعذر مثله على جميع العباد، وإن كانوا على قطع القليل من المسافة قادرين ولليسير منه فاعلين. فإن كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفنا فبين ألا بيان أبين ولا حكمة أبلغ.
انتقل إلى مقدمة مسلمة، وهي أنه لا فصاحة أعلى من فصاحة القرآن. هذا الشيء حتى الكفار أنفسهم يسلمون به، فلا يحتاج إلى إقامة أدلة، لكن كان يحتاج إلى مقدمات ليربط أن ما كان كذلك فهو حجة من الله ومعجز يجب الإيمان به. نعم.
فبين أن لا بيان أبين ولا حكمة أبلغ ولا منطق أعلى ولا كلام أشرف من بيان ومنطق تحدى بهم رؤى قوما في زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة وقيل الشعر والفصاحة والسجع والكهانة على كل خطيب منهم وبليغ وشاعر منهم وفصيح وكل ذي سجع وكهانة تسفه أحلامهم وقصر بعقولهم.
يعني